صلوا عليه مصدقا ومصدقا.
جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا. في ملتقى الرحمات نور للورى يهدي به الله التقي إذا اتقى.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا ربي تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في ملتقى الرحمة. مرحبا بمشايخنا الكرام في هذه الجلسة الإيمانية المباركة، وننزل في هذه الليلة ضيوفا على فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع حفظ الله تعالى. فمرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا،
نورتنا ويعني رفعت من شأننا.
زادك الله نورا،
ربنا يحفظك.
مرحبا،
الله
الفضلاء جميعا،
مرحبا بك في هذا اللقاء. ونسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان وفي هذه الساعة أن يجمعنا مع النبي محمد في أعلى جنات الخلد، إنه لذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام والأحباب، لما جاء حبيب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، كما روى الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن كما صححه الألباني، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسئلة كثيرة. قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ظل معاذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يجيب، إلى أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام ويدله: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، كلمة ترعب الشرق والغرب. وجئنا في هذه الليلة المباركة لنؤصل في قلوب الناس أنها تطمئن كثيرا من الناس. فليس معنى الجهاد هذه الكلمة التي هي القتال وفقط، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كما في مسند أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. فهذا معنى الجهاد الشامل، ومعنى لنتعرف في هذه الليلة على معاني الجهاد وحكمة الجهاد وتعريف الجهاد، لنستمع إلى تأصيل علمي فاضل من فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع. فضل فضيلة الشيخ.
جزاك الله خيرا، وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه. وبعد، فلا شك أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قبة الأعمال الصالحات، وأهله من أرفع الناس منازل في الجنة وأعلاهم قدرا في الدنيا، فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. ولما كان الجهاد بهذا المحل العظيم من الدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتبه، فهو عليه الصلاة والسلام جاهد في الله تبارك وتعالى بكل أنواع الجهاد. جاهد عليه الصلاة والسلام بقلبه وجنانه، وجاهد عليه الصلاة والسلام بلسانه وبيانه، وجاهد عليه الصلاة والسلام بسيفه وسنانه. وقد أنزل ربه سبحانه وتعالى عليه في سورة مكية وهي سورة الفرقان قوله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
وجاهدهم به
به
اللي هو ايه؟
القرآن كما قال ابن عباس وطائفة من السلف رحمهم الله. فمن المعروف أن الجهاد لم يشرع إلا في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا جهاد الحجة والبيان. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا ومعه أصحابه من المهاجرين وأواهم الأنصار، شرع الله عز وجل لهم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أولا إذنا للانتصاف ممن ظلم، ثم بعد ذلك مراحل تشريع
الذي هو الجهاد.
أي نعم. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وبين الله سبحانه وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد عموما وأنه التجارة التي لا تبور، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
يعني حكمة الجهاد إيه فضل الشيخ؟
كنت أود فقط أن أفسح لبعض الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الأصل، لأن الناس تحصر كلمة الجهاد
القتال.
في القتال
نعم.
فقط، والقتال للكفار فقط
نعم.
وهذا في الحقيقة يعني تضيع لمعاني الجهاد
نعم.
فما قتال الكفار إلا غصن في شجرة عظيمة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأقصد أن أقول بأن الأدلة في الكتاب والسنة على الجهاد والأمر به والحث عليه وبيان فضله ومنزلته كثيرة جدا
نعم.
مثل قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
اللهم ارزقنا هذا الفوز العظيم.
آمين يا رب. مع الأحاديث الكثيرة المتكاثرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين بها يعني فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور أو الحج. وهذا الحديث أيضا رواه من حديث أبي موسى الأشعري أيضا البخاري ومسلم بلفظ مقارب لهذا. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فما يريد العبد أكثر من هذا؟ مجرد أنك تروح في أول النهار أو تغدو واخد بالك في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا خير من هذه الدنيا وما فيها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن منزلة المجاهد في سبيل الله كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، أي عن القيام. لما جاء رجل وسأله: يا رسول الله يعني أي شيء يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. فأقصد أن أقول حديث كثيرة جدا: إن في الجنة 100 درجة، كل درجة كما بين السماء والأرض. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: للمجاهد في سبيل الله أو للمجاهدين في سبيل الله. أما الحكم والمقاصد حتى يتبين أن هذا المعنى واسع ليس كما يظن كثير من الناس، فمقاصد الجهاد في الإسلام كثيرة جدا، ولا نستطيع في هذه الكليمات اليسيرة أن نحيط بها، حسبنا أن نقف على رؤوسها. فالمقصد الأعظم والذي يتفرع منه ما بعده والذي يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه هو أن الجهاد في سبيل الله إنما قصد به قصدا أصيلا أن تكون كلمة الله هي العليا،
إعلاء كلمة الله،
أيوة. نعم. هذا هو الأصل الأصيل.
نعم.
الذي ينجر ما بعده من الأصول الأخرى. وهذا بين في قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية الأنفال ويكون الدين كله لله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمي ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا مقصد أصيل. كذلك أيضا من المقاصد في للجهاد ولمشروعيته، جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، هداية الخلق. وهذا معنى قد لا يلتفت إليه كثير من الناس. فانظر إلى قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. انظر إلى كم الخير الذي عاد على أهل مكة وعلى من حولهم لما فتحت وصارت دار إسلام. وهل فتحت مكة إلا بالجهاد في سبيل الله؟ الرسول كان معد جيش. أي نعم، إن الرأي الراجح أنها فتحت سلما، لكن كان الأصل هو الجهاد. فأنقذ الله عز وجل هؤلاء الكفار الذين أسلموا ببركة الجهاد من أن يكونوا حطبا يعني جهنم غدا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال عجب الله، وفي رواية أحمد عجب ربنا من أقوام يقادون إلى الجنة في الثلاث، وهؤلاء لن يؤتى بهم في السلاسل إلا من جراء الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من مقاصد الجهاد في سبيل الله رد عدوان الظالم المعتدي، والناس لا يكادون يذكرون إلا هذا. وقوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كذلك من مقاصد الجهاد حماية بيوت العبادة في الأرض ومنع الفساد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والآية أخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
كل هذا أيضا في مصلحة الناس،
كله في مصلحة الخلق عامة. وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
نعم، نسترد الشيخ محمد عاوز أعرف سؤال حلو جدا.
شيخنا الحبيب ربنا يحفظك ويبارك لنا في الله
يحفظك
طاعة الله عز وجل.
آمين.
المدافع عن دينه ومقدساته هل يعد في نظر الإسلام مجاهدا أم هذا كما يقال في وسائل الإعلام الغربية هذا إرهابي متطرف متنطع إلى غير ذلك؟ كذلك المرابطون في الثغور، المرابطون على الثغور الذين يرفعون العار والذلة عن جبين الأمة كإخواننا في فلسطين الآن، نريد أن نتعرف من فضيلتكم على أقسام الجهاد ومراتب الجهاد، وهل هذا يعد جهادا أم هذا إرهاب كما يعده البعض ويذكرونه في الوسائل الإعلامية؟
جزاك الله خيرا على هذا السؤال الطيب، وأرجو أن نرجئ مسألة هل يعد إرهابا أم لا إلى آخر الحلقة على طيب. حسب ما يتبقى ماشي. لنا من وقت، لأن سنرد على هذه الشبهات جميعا.
نعم.
لكن ما يعنينا الآن أن الجهاد في الإسلام بمعناه الواسع هذا له مراتب.
نعم.
أكملها الإمام ابن القيم إلى 13 مرتبة كاملة
في زاد المعاد.
نعم.
نعم.
أصل الجهاد في سبيل الله جهاد النفس أولا.
نعم.
ونفسك فجاهدها،
يعني نفسك عدو فتجاهده،
هذا هو الأصل الذي يأتي.
نعم.
بعد كل مراتب الجهاد الأخرى. فمن لم يجاهد نفسه على طاعة الله بإقامتها على التوحيد والإيمان والعبادة والأخلاق والمعاملات وما إليه من كل الأوامر وانتهاء عن النواهي فإنه لن يفلح فيما بعده. فالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بيبدأ بجهاد النفس أولا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، في طاعة الله. وهذه المرتبة نعم بتنقسم أيضا إلى أربع مراتب. أولا أن يتعلم المسلم والمسلمة كذلك، كل مكلف واجب عليه كمسلم أن يجاهد ليتعلم هذا الدين، تعلم الإيمان، أركان الإيمان وأركان الإسلام، تعلم الصلاة والعبادة، وتعلم المعاملات، لا سيما إذا كان ذا نشاط معين. يعني لا يحل له كطبيب مسلم أنه يداوي الناس حتى وإن كان طبيبا، إلا أن يتعلم الأحكام الفقهية المتعلقة بالتخصص الدقيق بتاعه في الفقه، وهكذا بقى إذا كان تاجر، إذا كان زارع، إذا كان أي
الحاجات دي محتاجة جهد، محتاجة جهد،
فلابد
يبذل نفسه فيها،
لابد أن يتعلم الهدى ودين الحق بأحكامه وحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى له منها، ثم يتبع ذلك بالعمل. لأن علم بلا عمل شجر بلا ثمر، وهيكون حجة على الإنسان. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ثم بعد ذلك لابد من حب المسلم لإخوانه أن يفيض عليه مما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، كإخواننا المشايخ وطلبة العلم هؤلاء الذين يبذلون من جهدهم للتعلم والعمل، ثم يدعون الناس بما يسر الله سبحانه وتعالى.
هذه أقسام جهاد النفس.
نعم،
هذه أقسام جهاد النفس.
أيوة. لسه المرتبة الرابعة بقى أنك إذا تعلمت ثم عملت واجتهدت في العمل ثم بعد ذلك بلغت ودعوت، فإنك لابد أن توطن نفسك على الصبر، لأنه ليس كل الناس يقبلون دعوتك، منهم من سيردها بالكلية، ومنهم من قد يقبلها جميعا، ومنهم من يأخذ ويدع. ولكن هؤلاء الذين رفضوا دعوتك بالكلية، هؤلاء لا يتركونك، إنهم سيقفون لك بالمرصاد ويتعرضون لك بالأذى بالقول والفعل إلى ما شاء الله،
فلك في رسولك على مأضب.
وإن نسيت ما قلناه في هذا السبيل فعليك بهذه السورة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله سورة في القرآن غيرها لوسعت الناس أو لكفت الناس، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل. هذه هي الأربع مرات. ثم المرتبة الثانية من الجهاد في سبيل الله جهاد الشيطان. هذا العدو المبين الذي لا يدع الإنسان يفعل خيرا إلا واعترضه وعوق مسيرته وفتنه. وعدو الله فقيه في الشر، فقيه في الشر.
ثانية يا شيخنا كده، عدو الله إيه؟
فقيه، يعني ليس غبيا حينما يتعرض للإنسان ان هو بيعترض طريقه، لا، ده إنسان فاهم هو بيعمل ايه، بيقدر يشوف نقطة الضعف عند كل واحد مننا فيدخل منها اليه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
نجح، يعني نجح الشيطان.
فبيدخل للإنسان من طريقين. طريق الأول طريق التشكيك والشبهات في الدين وفي الرب وفي الرسول وفي القرآن، ليه ثوابت الدين وأصوله. فإن عجز عن هذا يسكت، لا، يروح لفتنة أخرى هي محببة لعموم الناس ولها صلة بالحلال، اللي هي زينة الحياة الدنيا،
شهوات
من النساء، من المال، من المناصب، من اللي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ففيها صلة بالحلال وهي محببة، يعني محببة في أصل خلقة الإنسان وفطرته، فيدخل له من هذا حتى يزيد ويسرف ويعصي ويرتكب الحرام. فأما إذا صبر الإنسان وصابر عدوه وأغلق عليه باب الشبهات والفتن، فإنه يرزق بعد إغلقه لهذا الباب مع عدو الله باليقين اللي هو مرتبة عليه من مراتب العلم. وعلى الجانب الآخر، إن وقف العبد أيضا فلم يعني يقبل تزيين الشيطان بالباطل حتى يعصي الله ويتعدى محارم الله سبحانه وتعالى، فإنه يرزق بأن يكون من عباد الله الصابرين. وإذا جمع الله عز وجل لعبد بين اليقين وبين الصبر فلا بد أن يكون من أئمة الدين. فلا بد أن يكون،
يعني جهاد الشيطان، جهاد الشيطان
أئمة يهدون
شبهات
لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المرتبة الثالثة والرابعة جهاد الكفار وجهاد المنافقين، ودي بتبقى بالقلب واليد واللسان والنفس. وجهاد المنافقين اللي هم بيظهروا الإسلام ويبطنون الكفر، هذه أخص بالإيه؟ باللسان.
نعم.
واخد بالك؟ يعني تقارعهم بالحجة،
وجهدهم به جهادا كبيرا.
وأما جهاد الكفار فالأصل فيه الإيه؟
القتال.
الأصل فيه اليد. الأصل فيه اليد والإيه؟ والقوة.
يعني
وهناك
غلظة.
نعم.
المنافقين واغلظ عليهم أيضا في اللسان.
باللسان. باللسان. لأن كان هناك طائفة من المنافقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قتلهم، بل ولا حتى كان يفشي أسماءهم لعموم الصحابة، ربما أسر لمثل حذيفة، ويعني يسير من الصحابة ومن الذين عرفوا هذا السر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على تماسك المجتمع المسلم، وأن هؤلاء في الظاهر هم جزء من هذه الأمة ومنسوبون إليه. لما يعني عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل ابن أبي، ماذا قال؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه،
وهيقولوا
بمجرد ما مكنه من الخلافة والملك والرئاسة خلاص بدأ أن هو يعني يتخلص من الايه الناس الذين أوصلوه إلى هذه المنزلة كعادة.
يعني إذا فضلت الشيخ عشان الناس بس تنتبه، هو جهاد النفس بالأربع أقسام.
تمام.
جهاد الشيطان، شهوات وشبهات، جهاد
المنافقين والكفار،
وجهاد الكفار
بهذه المراتب أيضا. تمام. وهناك بقى الجهاد لأرباب المعاصي وأرباب المظالم وكذا، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك إيه؟ أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. وهناك أنواع أخرى مثل قتال البغاة أو المحاربين وقطاع الطرق، ويعني إيه أمثالهم من أرباب الإيه البدعة. فهذا مختصر معتصر لمسألة مراتب الجهاد.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟
أيوة.
قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذن لقليل. من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من مات في سبيل الله فهو شهيد، والغرق شهيد، والحرق شهيد، وصاحب الهدم شهيد. في أحاديث كثيرة، يعني مش حديث واحد، ده ألفاظ كثيرة كان جمعها الحافظ ابن حجر بين الروايات، فبلغت عددا كبيرا جدا،
25 تقريبا.
العدد كان كبير يعني. فدلوقتي لما يجي مثلا نسمع أحاديث في فضل الشهيد ومال الشهيد عند الله تبارك وتعالى، احنا عايزين نركز على مال الشهيد عند الله سبحانه وتعالى، وهل يدخل في هذا الفضل الأصناف الأخرى، ولا اللي قتل فقط في سبيل الله، ومن مات في سبيل الله زي سيدنا مثلا اللي مات في سبيل الله بأيدي المسلمين مثلا، او واحد مريض
فمرض زيفة مثلا، موجود اليوم واحد
مرض فمات مثلا.
نعم.
برضو نفس الكلام، اللي اصابه سهم طائش من المسلمين، حاجة مش مقصودة. يعني الاجر ده لمين؟
جزاك الله خيرا.
الله يحفظ.
لا شك ان الاجر منصب بداية وبادئ ذي بدء على من قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر في معركة مع الكفار. هذا هو حينما يطلق الشهيد يراد به هذا، ويلحقون به من جرح في المعركة ولكنه مات بعد مدة.
سريعا عشان الوقت ما ينفوش، حرضنا حرضنا.
أما إذ طلبت هذا، فالله عز وجل هيج مشاعر المسلمين والمؤمنين إلى الشهادة في سبيله، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
شيخنا الحبيب أطال الله بقائك على طاعته،
أحسن الله
نور وشرف حضرتك. هل لو قلنا أن الجهاد كله محاسن نكون مبالغين أم لا؟
كل ما شرع الله عز وجل أمرا ونهيا لابد أن يكون حسنا، لأنه من الله الذي هو أعلم بخلقه وأرحم بهم من أمهاتهم التي ولدناهم. فلا شك أن الجهاد في سبيل الله كله محاسن، ويترتب عليه مصالح عظيمة جدا، وما بؤس الواقع الذي نحياه إلا بترك هذه الشعيرة ورهبة الناس وخوفهم من مجرد أن يتفقه فيها ويعرف حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا. يعني إذا درجة الشهادة هذه يعني كيف يبلغها الإنسان إلا من أن يقتل في سبيل؟ نعم الدرجات الأخرى هي تبع، بس دي بيسموه شهيد حكمي، يعني ما بياخدش كل خصال وفضائل الشهيد، فهم أحياء عند الله عز وجل يرزقون في الدرجة العليا من الجنة. يعني المرتبة للشهداء بتلي النبيين والصديقين بعدهم والإيه والشهداء.
الله أكبر.
والشهداء
اللهم اجعلنا منهم.
كذلك ايضا لهم من المناقب التي اختصوا
به، يكون بمنهج صحيح. يعني مثلا اللي بيفجر الناس واللي يقتل الناس في المساجد واللي بيعتدي ظلما،
لا لا
ما هو متخيل نفسه في سبيل الله.
الضوابط
يعني
لا شك ان هو ليس كل ما يعني يفعله الانسان ويظنه صوابا يكون كذلك في الواقع. العبرة بان نرد الامر كما لا يخفى على حضرتك دكتور غريب الى الحق المذكور في الكتاب والسنة، والذي يعني سارت عليه الأمة جيلا من بعد جيل. فلو أن كل إنسان يعني أخذ بما يدعي لما وجدنا حقا أصلا. فإنما احنا بنتكلم عن الجهاد يعني الشرعي الذي مارسه الرسول ومارسه الصحابة والقرون الخيرية، ولا زال في الناس بقية من
الخير. فضيلة الشيخ، يعني الوقت مع الطيبين ينفذ سريعا، كنا نود والله يعني أن نرغب أكثر من ذلك في الجهاد وفي القتال، لعل قلوبنا وقلوب الشباب المحترقة على واقع الأمة أن تتحرك أو أن تنصر هذا الدين، أو على الأقل أن تحدث نفسها بهذا حتى لا يموت على شعبة من النفاق. لكن يكفينا حديث النبي عليه السلام: إن للشهيد عند الله خصالا يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويكسى تاج الوقار، ويزوج باثنتين وسبعين من حور العين، ويشفع في سبعين من أهله. لا أملك في نهاية هذا إلا أن ندعو الله جل وعلا أن يبصرنا إياكم بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يختم لنا حياتنا بشهادة ترضيه في معركة الحق التي ترضيه، إن ولي ذلك القادر عليه. شرفنا وسعدنا فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع، وإن كان الوقت نبذ سريعا أسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا مع ملتقى الرحمة في لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والسقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي، يا سعد من يرضى لذاك الملتقى. علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن، نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره، ليقدموا منه الصحيح موثقا، في ملتقى الرحمات نور.